بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، إن موضوع الحديث في هذه الجلسة هو عن منهج التلقي بين السلف والخلف، وما من ريب أن هذا الموضوع من أولى الموضوعات بالعناية والاهتمام، لأنه إذا صح للإنسان مصدره والمنبع الذي يتلقى منه الدين والعلم، فإنه عندئذ يصح له دينه ويستقيم. وبحسب بعد الإنسان عن المصدر الصحيح والمنبع السليم يقع في الانحراف والضلال. فأهل السنة والجماعة لهم مصدرهم في التلقي، ومن سواهم لهم مصادرهم أيضا في التلقي. والخلافات الكثيرة الموجودة في الأمة، أمة الإسلام، والمذاهب المتفرقة إنما نشأت بسبب اختلاف المصادر. ولو أن الجميع ردوا مواطن النزاع وأمور الخلاف إلى المصدر الحق لاستقامت حالهم، ولما وجد فيهم ما وجد من اختلاف وتناحر وشقاق وفرقة. ولهذا كان أولى الأمور بالعناية والاهتمام العناية بتحديد المصدر والمنبع الذي يتلقى منه الإنسان دينه وشرعه وما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة لهم مصدرهم في التلقي، لهم مصدر في التلقي لا يحيدون عنه قيد أنملة، ويتمسكون به تمام التمسك. أهل السنة مصدرهم في التلقي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يردون مسائل دينهم، أمور الخلاف التي تقع بينهم والأحكام والمعاملات وغير ذلك، يردونه إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ممتثلين بذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمركم، إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. والرد الله الرد إلى تاب، الرد للرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هو مصدر أهل السنة والجماعة في التلقي، مصدرهم الكتاب والسنة، لا يعتمدون في دينهم وعقيدتهم وعباداتهم وأحكامهم ومعاملهم غير الكتاب والسنة، لا يعتمدون إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون كلا يحتج لقوله به إلا الله رسول، فإنه يحتج قول ما له. فكل قول أي قائل كائنا من كان يؤمن بقوله عن الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الدليل قبل، فإذا لم يوجد لم يقبل. أما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يبحث له عن دليل، هو الدليل وهو المرجع وهو المصدر الذي يأخذ عنه المسلم دينه. الكتاب والسنة كما قدم هو الدليل، ومن فارق الدليل ضل السبيل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما يذكر ابن القيم كثيرا ما كان يقول: من فارق الدليل فقد ضل السبيل، ولا دليل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاستقامة أيها الإخوة وصحة الاعتقاد وسلامة المنهج وحسن الطريقة لما يكون بلزوم الله ونتره صلى الله عليه وسلم. ولهنا قيد مهم وضابط عظيم، هو كتاب السنة تغيبون على ضوء أهم سلف الصح في كتاب السنة ينبغي يكون على ضوء فهم الصرف. إذ هؤلاء هم أبر ناس قلوبا وأتقاهم أفئدة وأحسنهم فهم لكلام الله كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي الإنسان وعلمه قليل ويحاول أن يفهم الكتاب والسنة بفهمه القاصر وعلمه المحدود فهذا قد يقعه في خطأ. إذا لابد من الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. بين يدي كتاب عظيم للرجل رحمه الله أو عليهم منه نصاً لحدود سبعة أسطر يقول رحمه الله: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الكتاب وكلام في الحال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتابين الذين سميناهم فيما سبق، فطمع روي عنه في ذلك أفضل العلوم تفهمه وتعقله وتفهمه ما تبعهم من التوسع خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم. وأما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو منفع فيه وكلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلامهم بعدهم من حق إلا هو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام بعد باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. ثم نقل بعض النقول منها نقل عن الأوزاعي قال: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وهذا الكتاب أوصي بقراءته، فضل علم السلف على علم الخلف، للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وعلى ضوء ما تقدم أيها الإخوة يتبين لنا أن مصدر أهل السنة والجماعة في التلقي يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على فهم السلف الصالح، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، وفهم التابعين وتابعيهم بإحسان. هذا هو مصدر أهل العلم، وهم بعيدون عن الجدل وعن المراء وعن كثرة الحشو في الحديث وغير ذلك مما قد وقع فيه غيرهم. وبهذا تكون سعادة الإنسان وسلامة عقيدته وصحة منهجه. هذا باختصار عن منهج أهل السنة والجماعة. وبناء على صحة هذا المنهج وقيامه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أصبحت كلمة أهل السنة والجماعة واحدة، وإن اختلفت البلدان وإن اختلفت الأزمان وإن اختلفت الألسن، كلمتهم واحدة وقولهم ثابت ومعتقدهم لا يتغير. لو جئت إلى أي بقعة من بقاع الأرض إلى رجل من أهل السنة وسألته عن معتقده، ثم جئت إلى بقعة أخرى في مكان نائئ وجئت إلى رجل من أهل السنة وسألته عن معتقده، لوجدت معتقدهما واحدا، وما ذاك إلا لأن مصدرهما واحد. وإن اختلف اللسان أو اختلف المكان أو اختلف الزمان، عقيدة صاحب السنة في هذا الزمان هي عقيدة صاحب السنة في زمن الإمام أحمد وفي زمن الصحابة وفي زمن ابن تيمية رحمه الله وفي سائر الأزمان، عقيدتهم واحدة لا تتغير، لأن منبعها واحد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح. أما من سواهم من أهل البدع والأهواء فإن عقائدهم تختلف ومذاهبهم تتنوع وآراءهم تتباين، ولا تجدهم على عقيدة واحدة، وما ذاك إلا لأن البناء الذي يقيمون عليه عقيدتهم والأصل الذي يؤسسون عليه دينهم متناقض مختلف ليس من منبع واحد. والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل ما كان من عند غير الله مما جعل منابع ومصادر للتلقي عند فئام من الناس ينشأ عنه عقائد مختلفة وآراء متباينة ونحل كثيرة متعددة. وعندما تنظر في حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تجد أن الواحدة التي كتب لها النجاة والسلامة والاستقامة إنما كتب لها ذلك لكون منبعها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما تنظر إلى الفرق الكثيرة الذي بلغ عدها 73 فرقة وهي كلها في النار إلا واحدة، وهي كلها في النار إلا واحدة، هذه الفرق الكثيرة إنما نشأت وتعددت لتنوع المصادر واختلافها. ولو أن هؤلاء ردوا أمرهم ودينهم معتقدهم إلى الكتاب والسنة لما وجد فيهم شيء من هذا الاختلاف والتمزق والفرقة. أيها الإخوة، هذا بالنسبة لمصدر أهل السنة والجماعة في التلقي. أما من سواهم، من سوى أهل السنة ومن اختط لنفسه طريقا غير طريق أهل السنة، فإن مصادرهم كثيرة ومنابعهم في التلقي عديدة ومتنوعة. وفي هذه الكلمة سوف أشير إلى بعض هذه المصادر. ولنستحضر جميعا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تقول. صراطي مستقيم، وهو ما كان قائما على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما السبل فهي كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، ولهذا وحد في الآية الصراط وعدد السبل: صراطي مستقيما. وبالنسبة للسبل قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل الناكبة عن الحق والصراط المستقيم كثيرة. سأذكر أهم مصدر التقي عند أهل الهواء والبدع. أولا، مصادهم الأحلام والرؤى والمنامات، وهذا عند طائفة من أهل البدع. عند طائفة من أهل البدع يدون الدليل في كثير من المسائل الأحلام والرؤى والمنامات. الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام كثير من الناس يدل على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تريحا، إنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في شرع مثلها. ويقول: فإن كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تصريحا، أي من المنامات، فإنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشرع في مثلها. فيقول رحمه الله: أضعف هؤلاء احتجاجا، يقول في موطن حرم تبه: وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات، استندوا إلى المنامات، فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا. يقول حين يسأل أحدهم: ماذا تقول بها العباد أو لما تتكوها العلم؟ يقول: أيت فلان الشيخ فلان أو الرجل الصالح فلان فقال لي اترك هذا أو افعل هذا، فيبني دينه وأعماله وعباداته على رؤى منامية. ويتفق في النوم مثل هذا كثيرا للمتمرسين برسم التصوف، يكثر يقول هذا عند المتصوفة. وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك معرضا عن الحدود الموضوعة في الشرع وهو خطأ. ولنتأمل هذا الكلام، يعني تجد بعضهم يأتي ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي اترك الصلاة، الصلاة سقطت عنك، أو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال أبحت لك الزنا، أو نحو ذلك، فيترك النصوص الشرعية والأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويبني دينه على أمور رآها في منامه، ويبني دينه على أمور رآها في منامه. ثم يقول لأن الرؤيا غير الأنبياء، يعني لا يجوز البناء، يعني لأنه لا يجوز البناء الدين على الرؤيا، قل لأن الرؤيا غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها. وهذا يا إخوة ضابط مهم، يعني إذا رأى الإنسان رؤيا في المنام في فعل أمر نهي أو نحو ذلك، فإن الواجب عليه أن يعرض هذه الرؤيا على الكتاب والسنة، فإذا كانت موافقة عمل بها لموافقتها للكتاب والسنة، وإن كانت مخالفة تركها لمخالفتها للكتاب والسنة. وهذا يقرر يقول رؤية إما فائتها البشارة أو النذاء، وأما استفادة أحكامها. وهذه أيضا فائدة مما تعلق بالرؤية منام، قول الرؤية عندما ترى شيئا في المنام أنت تستفيد منه شيئين، تستفيد منه البشارة وتستفيد منه النذاء، أما أن تبني عليه حكما جديدا في الدين هذا باطل، أن الله تبارك وتعالى أكمل الدين، قاله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام دينا، فلا يبنى دين جديد أو عبادة جديدة أو جديد على رؤية مية، لا يستفاد من الرؤية في البشارة أو يستفاد من الرؤية في النذارة. ومعنى هذا أن إنسان مثلا لو كان على معصية ثم أقبل على الله وأقبل على طاعة الله ثم نام فرأى نفسه مثلا في خير ورأى نفسه جنة، رأى نفسه في نعيم، يستبشر بمثل هذا الأمر، ولا يبني على هذا حكما جديدا أو دينا جديدا أو معتقدا جديدا. أيضا إذا وقع معصية ثم رأى نفسه يعاقب في المنام، كان هذه الرؤية نوع نذارة له حتى لا يستمر في معصيته لله وفي وقوعه للخطأ، أما بناء حكم جديد فلا. فهذه فائدة جليلة تتعلق برؤية وضبطها الشاطبي رحمه في كتابه المفقه، وهناك كتاب مستقل إخراج الرؤية وحسي ما كتب فيها فيما أحسب بعنوان الرؤى للشيخ حمود التويجري رحمه الله الرحمة الواسعة، فقد وضح أمورا كثيرة وأحكاما عديدة ومسائل متفرقة تتعلق بالرؤية. وينبغي أن ينتبه المسلم لهذه المسألة، لأن المتصوفة أضلوا الناس كثيرا في هذا الباب، وأخذوا يبنون عليها أحكاما وأديانا وعقائد ومذاهب ومسالك كثيرة كلها يبنيها على المنام، رأى شيخنا في المنام أو رأيت في المنام أو أريت في المنام أو نحو ذلك، ويأتون بأحكام وعبادات وأخلاق وعادات وأشياء كثيرة ويبنون ذلك كله على رؤى منامية. وينبغي أن يعلن شيطان الإنسان في المنام قد يسرج إلى البل ويوقع في البل ويظن أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو ألا يختلط علينا الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم رأني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتشبه، هذا حق وصدق كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكن قد يأتي الشيطان في المنام على صورة غير صورة الرسول، لأنه لا يتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام، قد يأتي بصورة أخرى فيقول للنائم إن الله، لكنه لا يستطيع أن يتشبه أو أن يأتي بصورة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا إذا كان الإنسان جاهلا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي جاء ذكرها في الشمائل النبوية وبيان خلقه وصورة خلقه عليه الصلاة والسلام، إذا كان جاهلا بها قد يأتي لمثله الشيطان ويقول إني رسول الله، قد يأتي لمثله الشيطان ويقول إني رسول الله، بل قد يأتي الشيطان لبعض الناس ويقول إني أنا الله ويقول له أحللت لك ما حرمت على عبادي. ومثل حصل عبد الجيلاني كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال جاءه إبليس على عرش فوق البحر فقال أنا ربك قد أحللت لك ما حرمت على عبادي، ما قال هذه الكلمة تعوذ بالله من تبدد وذهب، لأنه عرف أن قول أحللت لك ما حرمت لعبادي هذا كلام لا يقال، لأن دين الله تم وأمور الدين كملت وليس نسخ أو إلغاء أو ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الرؤية والمنام والأحلام ليست مصدرا من مصادر التلقي للدين. الرؤية والمنام والأحلام ليست مصدرا من مصادر التلقي للدين، وإنما يستفيد الإنسان منها كما ذكر الشاطبي رحمه الله في أمور الإشارة وأمور النار ونحلها. فترك الأحلي وتأصيل العقيدة أو ذلك فلا يجوز. الأمر الثاني مما جعل مصدرا تلقي عند طائفة من الحكايات والإسرائيليات والإسرائيليات، لما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية السنة وبناءهم للعقيدة على كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصح، قال نص وإزائها عند قوم آخرين، أي وبمقابل هذا عند قوم آخرين المنامات والكايات والإسرائيليات. فهذا أيضا يكثر عند طائفة الناس يبنون الأحكام أحكام الدين أو تقرير سال على الحكايات، تغن يذكر قصصا وأخبارا وإسرائيليات ونحو ذلك، بل إن بعضهم لا يتورع في اختلاق بعض القصص واختلاق بعض الحكايات حتى يقرر بها ما يريد. وهذه سلان المؤمنين التقين، سلان المؤمنين التقين بنامهم كتاب ربهم سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالحكايات وهي القصص والأخبار والإسرائيليات لا يبنى عليها دين ولا يبنى عليها كام ولا تقام عليها عقيدة، فإن فعل ذلك باطل وضلال وانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فأما أن يثبت فرعنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فذا يقعان. وعموما الإسرائيليات وهي ما ينقل عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: قسم دل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على صحته، وقسم دل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على بطلانه، وقسم ليس في القرآن والسنة ما ينفيه أو يقبله. ولكل هذه لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة حكم. مثلا القسم الأول الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يوافقه هذا نقبله، لأن له شاهد عدل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا يأتي في التوراة أو الإنجيل رغم التحريف أو يأتي في بعض الأخبار الإسرائيلية ذكر الجنة وذكر النار وذكر الصراط وذكر الملائكة، فهذه الأشياء كلها حق وذات في كتاب الله والسنة النبوية صلى الله عليه وسلم، فنقل ذلك لأن القرآن الكريم والسنة النبوية شهدت لذلك بالحق وبالعدل. القصة ما دل الكتاب والسنة على أنه باطل، فما يوجد في الإسرائيليات مثلا نقول بعض أنبياء أو عدي بعضهم أنه ابن للإله أو وصف بعضهم بالبغي والزنا والفاحش نحو ذلك، هذا كله نقول إنه باطل وكذب وافتراء، لأنه وجد في القرآن والسنة ما يكذبه ويبينه فلان. أما القسم الآخر فهو ما ليس في الكتاب والسنة ما يؤيد ولا معارض، فهذا قد يقال فيه حدث عن إسرائيل ولا حدث عن بني إسرائيل حرج، يعني ما لا أمور فيها، لكن عليها حمل عليها دين نقرر فيها عقيدة أو ذلك لا يجوز. لا يقول العلة هذه يذكر للاستسي وللاعتراض ولا تذكر للاعتماد، لا يعتمد عليها، لا يعتمد على مجرد الإسرائيليات في الأحكام، إنما يذكرونها أهل العلم يتأنسون بها ويعبدون بها الدين، ما يلون هي الأصل وهي المعتمد وهي الذي يبنى عليه الدين والاعتقاد، فهذا يجوز. لا الدين والاعتقاد لا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسرائيليات يعتقد بما يعد عليها يعتبر بها ولا يعتمد عليها. المصدر الثالث للتقي عند أهلي هو كالعقل على النقل، وهذا يكثر عند الفلاسفة والمعتزلة ومن تأثر بهم، ولهم في ذلك شبه. يقول هؤلاء في تقرير اعتمادهم على العقل يقولون نحن إنما عرفنا النقل بالعقل، نحن عرفنا النقل بالعقل، فالعقل هو دليلنا على النقل هو الواقع، كيف نقدم المدلول على الدين والفرع على الأصل؟ يقولون الآن الأصل الذي عرف به صحة النقل هو العقل، فإذا لا يجوز أن نقدم النقل على العقل، لأن إذا فعلنا ذلك قدمنا الفرع على الأصل. أحد أهل العلم ضرب مثالا، الشيخ الإسلام ابن تيمية أذكر ضرب مثالا لطيفا يبين فيه فساد هذا التقرير الذي به قدم أزلة عقلهم على النقل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مثل هؤلاء ملو رجل عامي أراد أن يستفتي، مثل رجل أراد أن يستفتي في مسألة مسائل الدين، فإلى رجل عامي جاهل قال الحكم كذا وكذا، فقاله هذا عامي أنا لست من أهل الفتوى ولست من أهل العلم، ولكن تعالى أدلك على عالم يفتيك في هذه المسألة. فالذي دله الآن على العالم من هو؟ هذا العامي الجل الذي يسمع له وليس من أهل الفتوى، دله على العالم. فلما وصل إلى العالم وأفتاه العالم في المسألة، أفتاه العالم في المسألة، قال لك عام الجهل الذي دل هذا إلى العالم، قال هل عامي أنا الذي دللتك على العالم، والفتوى في هذه المسألة خطأ والصواب هو كذا وكذا، فيجب عليك أن تقبل قي دون أولى، أني أنا الذي دللتك عليه وأنا الذي أرتك بأنه عالم. فإذا قدحت في فتواي في المسألة فأنت قدحت في الأصل، والقدح في الأصل قدح في الفرع، ويجب عليك أن تقبل قولي دون قوله. فعندئذ يقبل قول من فيهما؟ أيقبل قول العامي الذي هو ليس من أهل الفتوى وليس من أهل البيان وليس من أهل العلم، ويترك قول العالم اعتمادا على هذه الشبهة وهي أنه أصبح هنا الأصل هو العامي والفرع هو العالم، أم أنه يقبل قول العالمي دون قوله؟ والصحيح أنه المنطق الصحيح هنا أن يقول له أنا أقبل قوله دون قولك، وأقبل شهادتك له بأنه عالم وإحالتك عليه، ولا أقبل فتواك في هذه المسألة. فهذا المثال البديع يوضح مقالة هؤلاء في تقديمهم للعقل على النقل. ثم إنه لو سلم لهؤلاء قولهم وهو أن العقل مقدم، يأتي سؤال طويل عريض مهم في هذا الباب، وهو أن يقال عقل من المقدم؟ إذا قيل إن العقل مقدم فيقال عقل من المقدم؟ العقول متفاوتة، عقول الناس متفاوتة، فعقل من نقدم؟ فإذا حيل الناس في فهم الدين وفهم الاعتقاد على العقل ما استقامت لهم طريقة أبدا، لأن العقول مختلفة ومتباينة. ومن هنا قال أحد السلف لو كانت الأهواء هوى واحدا، لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء. ويمكن أن نقول بعبارة ثانية لو قيل إن العقول لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق ولكنها عقول. فعقل من الذي يقدم؟ وانظر في طوائف الأمة ومن نشأ بسببهم الضلال فيها، كالجهم بن صفوان وعبد الله بن سبأ وعمر بن عبيد وبشر بن غياث المريسي وغير هؤلاء. إذا قيل العقل يقدم، عقل من الذي يقدم؟ أعقول هؤلاء أم عقول الصحابة أم عقول التابعين أم عقول المتقدمين أم عقول المتأخرين؟ عقول كثيرة. فهذا سؤال يعني ينطرح ويلزم الإجابة عليه ممن يقول إن العقل هو المقدم. وهؤلاء عندما بنوا دينهم على عقولهم اختلفت طرائقهم، ولهذا مثلا المعتزلة وهم أصل من يقدم العقل على النقل، المعتزلة هذه الطائفة ليست فرقة واحدة، انقسمت إلى أكثر من 20 فرقة، المعتزلة انقسمت إلى أكثر من 20 فرقة، وكل فرقة من فرق المعتزلة تكفر باقي فرق المعتزلة، أي أن الخلاف بينهم بين فرق المعتزلة جوهري، الخلاف بينهم جوهري في أصول وفي يعني عقائد أمور متينة، كل فرقة منهم تكثر الأخرى. لماذا؟ لأن كل واحد بنى دينه على العقل. أهل السنة لا يبنى دينه على العقول وعلى الجدل ونحو ذلك. مرة جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له أريد أن أناظرك، يعني مجادل عقل، قال أن أريد أن أناظرك، قال فإن غلبتك قال تتبعني، قال فإن غلبتك قال أتبعك، قال فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن جاء رجل ثالث وغلبنا قال نتبعه. فقال رحمه الله ليس الدين لمن غلب، ليس الدين لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله. ولهذا أيضا قال في رواية أخرى أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. فالقضية ليست قضية جدال بالعقل وكل واحد يعرف فهمه وعقله ومن يغلب في المجلس هو الذي معه الحق، أبدا ليس هذا هو. وإنما الحق مع من وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قد تلقي عند فهم من الناس الأحاديث الضعيفة والواهية والأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يكثر عند طوائف الناس، بل إن بعض أهل البدع بلت بهم الجرأة في تقرير بعض العقائد الباطلة أن الواحد منهم يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقرر عادة يراها. وإذا كان لا يحسن كذب يذهب إلى أحد الوضاعين والكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ضعنا حديث كذا وركب لنا إسنادا في كذا، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تبنى العقيدة على الأحاديث الضعيفة والأحاديث الواهية والأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنى إلا على الأحاديث الصحيحة سواء متواتر أو الآحاد، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى عليه العقيدة. أما الأحاديث الواهية والضعيفة وما إلى ذلك فلا تبنى، لا يبنى عليها الاعتقاد. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأعلم من فيهم، يعني هؤلاء أهل البدع الذين تحدثهم، لا يرجع فيما ينقله إلى عمدة بل سماعات عن الجاهلين والكذابين وروايات أهل الإفك المبين. ويقول رحمه الله: ولا يجوز أن يعتمد، لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. يقول: ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها أو اعتمد عليها. فأئمة الإسلام لا يعتمدون على الأحاديث الضعيفة والأحاديث هي عن الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مصادر التلقي عند طائفة من الناس والمصدر الخامس الرأي المجرد، الرأي المجرد، يبنون دينهم على آراء الرجال، وهؤلاء هم الذين أعياهم حفظ الحديث ودراسة السنة وفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هؤلاء يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا بالرأي، يعني أخذ كل يصدر عن رأيه ورحيه في المسألة دون علم منه ودون فقه منه بحديث رسول الله وبما قاله عليه الصلاة والسلام في تلك المسألة. وينبغي هنا أيها الإخوة أن نعلم أن الرأي لا يذم مطلقا وإنما يذم الرأي الباطل، الرأي لا يذم مطلقا وإنما الذي يذم الرأي الباطل. يقول ابن القيم رحمه الله: الرأي الباطل الذي يذم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الرأي المخالف للنص، القسم الأول الرأي المخالف للنص، الرأي الذي يخالف نص الحديث أو نص الآية ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه البتة إذا خالف نص كلام الله ونص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط في معرفة النصوص، وهذا يقع من أناس كثيرين جدا، يعني منشغل بأمور الدنيا، منشغل بدراسة أمور من علوم الدنيا أو نحو ذلك، ولم يشتغل بفهم النصوص ودراسة الحديث ودراسة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا طرحت مسألة من مسائل الشرع يقول أنا رأيي في المسألة كذا، يقول أنا رأيي في المسألة كذا ومن كذا، ومثلا تكون دراسته كلها في الهندسة فيقول أنا رأيي في المسألة كذا، ولم يقرأ ولم يدرس على العلماء أو لم يقرأ كتب أهل العلم وتقريراتهم في هذه المسألة. ولهذا يعني ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن بعض هؤلاء قد تؤثر عليه دراسته هذه، يعني إما الهندسة أو غيرها، تؤثر عليه في نوع من الانحراف يقع عنده في فهم أصول الدين إذا لم يكن تلقى دينه عن العلماء. وضرب على ذلك مثال وهو أبو حيان التوحيدي فيما أذكر، هذه ذكرها وردها شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية. يقول إن أبا حيان التوحيدي وكان له فهم في الهندسة ودراسة في الهندسة قديما ومن الفلاسفة، يقول في مسألة تقليم الأظافر يرى أن يبدأ بالإبهام أولا، يعني أن يبدأ بالإبهام أولا ثم السبابة انتهاء إلى الخنصر أو إلى البنصر، لأنه بهذه الطريقة يكون تقليمه يشكل دائرة لأنه بهذا تقليم الأظافر يشكل دائرة. فمسألة الدائرة والمثلث والمستطيل وكذا أصبحت تؤثر عليه في تقرير الأحكام. حتى أحد الصلاة لا كبالله يتكلم في مسألة الحجاب في تحريم الحجاب يقول إنني درست الخلافات الفقهية، هو درست خلافات الرياضيات والحساب والأشياء هذه، فيقول إنني درست أقوال الفقهاء ووازنت بينها، يعني معادلات حسابية، وضع معادلات حسابية لأقوال الفقهاء، يقول فوازنت بينها فمن خلال معادلات حسابية دقيقة أخرجت الأقوال الراجحة. الأقوال الراجحة التي خرج بها تحريم الحجاب، وخرج أيضا بأقوال راجحة عجيبة وغريبة من خلال المعادلات الحسابية التي وضعها واستنبط من خلالها تقرير الأحكام في المسائل، فتأتيك العجائب. فهذا الذي يقول عنه قيم رحمه الله الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريق في معرفة النصوص، مع التفريق في معرفة النصوص، نصوص كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع، وهذا جنى به أهل البدع حديث الصفات وصوص صفات جنى تنكيرة، لأنهم أهملوا تلك الصور وأخذوا مونا بناء على مقاييس عقلية وموازين منطقية تأسستها عقولهم يبنون عليها إنكار صفات الله تبارك وتعالى. فمثلا يقول لا نثبت له النفي لأن العقل يحيل ذلك، لا نثبت لله لأن العقل يحيل ذلك، لا نثبت لله لأن العقل ذلك، ثم يأتون المقاييس العقلية لأنه كان كذا بما أنه لكان كذا، فبناء على مقاييس وضعتها عقولهم نفوا صفات الله ولم يثبتوا لله تبارك وتعالى صفاته. فهذا رأي باطل مذموم، هذا رأي باطل مذموم أن يخولفت إليه. الرأي الثالث أو الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع، الرأي الذي أحدث به البدع سواء في الأذكار أو في العبادات أو في الأحكام أو المعاملات أو نحو ذلك، كل رأي أحدثت به بدعة في دين الله فهو رأي مذموم يجب أن يطرد. هذه أنواع الرأي في كتابه إعلام الموقعين في أوائل الجزء الأول تقريبا. أيضا من المصادر وهو المصدر السادس للتلقي عند طائفة من الناس كتب الفلاسفة والصابئة والمجوس وغيرهم. يقول ابن تيمية رحمه الله عن طائفة من أهل البدع قال وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلاسفة وكتب الأدب وكتب اللغة، وهذه ليست من مصادر التلقي لدين الإسلام، كتب المنطق وكتب الفلسفة وكتب الكلام وكتب آراء الرجال وتخرصات عقولهم، فهذه ليست من المصادر التي يتلقى منها دين الله تبارك وتعالى. وأهل الأهوى ولا سيما أهل الكلام الذين انشغلوا بالكلام الباطل يعتمدون كثيرا على كتب الفلاسفة، فلاسفة اليونان، على منطق اليونان، على آراء أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس وغير هؤلاء ممن يعدونهم من الحكماء. ولهذا بعضهم بلغ به الحال أنه إذا قيل له قال فيثاغورس أو قال أفلاطون أو قال نحو هؤلاء ينهض ويستمع ويصغي إلى الكلام الذي قاله، لأنه تقرر عنده أن هذا من أجلة الحكماء. فإذا قيل له قال أبو بكر أو قال عمر أو قال عثمان أو قال علي أو قال أحمد بن حنبل أو قال الشافعي لا يعبى بهذا الكلام ولا يكترث به ولا يتأثر له. لماذا؟ لأن قلبه أعجب بهؤلاء وفؤاده التفت إلى مقالات هؤلاء وأخذ يأخذ عنهم تأصيلاتهم ومنطقياتهم وعقولهم وآراءهم ويعظمها ويجلها ويقدمها حتى على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير ما وقع في الأمة من الباطل في الصفات أو في غيرها لأنهم أخذوا عن كتب الفلاسفة وكتب المنطق وكتب هؤلاء. أيضا من مصادر التلقي عند أهل البدع ورقم سبعة اتباع الأهواء، اتباع الأهواء. ويمكن أن نقول أيها الإخوة إن كل مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام فهو متبع لهواه أيا كانت طريقته وأيا كان منهجه، كل مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه متبع لهواه. ودليلنا على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فكل غير متبع للرسول عليه الصلاة والسلام فهو متبع لهواه. وقال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الشاهد أن من المصادر عند بعض الناس في التلقي ينظر ماذا يهوى، ينظر في نفسه ماذا يهوى، ماذا يهوى قلبه من أمر فيميل إليه، يميل إلى ما يهوى قلبه. وقد جاء في الحديث وإن كان في إسناده ضعف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن معناه حق كما بين ذلك أهل العلم، ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فإنه ذكر ثلاث علل للحديث بين بها ضعف إسناده، ثم قرر أن معناه صحيح، وقد دلت عليه نصوص كتاب الله ونصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أورد من نصوص الكتاب والسنة ما يشهد لذلك. والأهواء واتباعها كل ذلك باطل ما لم يتبع العبد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض السلف: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. فلا يجوز اتباع الأهواء، لا يجوز اتباع الأهواء والشهوات، فهذا من صفة الخالف بشر. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فصفة الخالف بشر اتباع هواه، وصفة الخالف بخير أنه يلزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظرا لأن بعض هؤلاء يقيم دينه على الهوى، تجده في مسائل الاعتقاد ينظر إلى أقوال الطوائف، فكل قول يوافق هواه يقبله، مثل ما قيل عن بعضهم أنه عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، يعني حسب هواه، حسب هواه ينظر في أقوال الطوائف وفي مقالاتهم. ولا ينبغي أن يكون كذلك المسلم، بل الواجب على المسلم أن يلزم كتاب ربه وأن يأتسي بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يسير على نهج السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. أيضا من مصادر التلقي، وهو رقم 8، دعوى الكشف أو الأخذ عن الله مباشرة أو عن اللوح المحفوظ. وهذا يكثر عند من؟ عند المتصوفة. يقولون عن أهل السنة، يقول المتصوفة ولا سيما غلاتهم عن أهل السنة، يقولون: أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت. إذا قيل لأحدكم: ما حكم كذا؟ يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. وهؤلاء كلهم أموات، أما نحن فإنا نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يقول الواحد منا: حدثني قلبي عن ربي. يقول واحد منا: حدثني قلبي عن ربي. ويقول واحد منا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو في المنام فقال لي كذا. حتى يذكرون مرة، هذه ذكرها السيوطي وللأسف محتجا بها في أحد كتبه، يقول: كان أحد الفقهاء يقرر مسألة من المسائل، فذكر حديثا عن رسول الله، وكان بحضرته أحد المتصوفة، فقال له هذا الصوفي: أيها الفقيه، إن هذا الحديث ضعيف. قال له الصوفي: أيها الفقيه، إن هذا الحديث ضعيف. فقال الفقيه: وما أدراك؟ قال له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف فوق رأسك ويقول إن هذا الحديث ضعيف. هذا رسول الله واقف فوق رأسك ويقول إن الحديث ضعيف. قال فكوشف للفقيه فرأى الرسول. وهذا كله من كذب هؤلاء المتصوفة، لأنهم لماذا صاروا إلى هذا الأمر؟ لماذا صاروا إلى هذه الطريقة في التضعيف والتحسين؟ لأنهم عجزوا عن طريقة أهل السنة ولم يستطيعوا الوصول إليها، دراسة الأسانيد ومعرفة العلل والجهد الذي يحتاج إلى علم ودقة فهم وأوقات مبنية ما يستطيعون إلى ذلك. فكيف يستطيع أن يقول لمثل هؤلاء هذا الحديث ضعيف، أو يقول لهم هذا الحديث صحيح؟ فما له إلا مثل هذه الطريقة، يكذب عليهم، يقول هذا الرسول أمامي واقف ويقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث صحيح. ولهذا هذه الطريقة تكثر عند المتصوفة، عيتهم السنة أن يحفظوها فأخذوا بالكذب عن طريق المكاشفة أو الوجد أو نحو ذلك. ولهذا كما ذكرت يكثر عند هؤلاء القول بالكشف، يعني كوشفت فرأيت الرسول أو رأيت عمر أو نحو ذلك. أحدهم ألف كتابا في التصوف يقول لم أنشر هذا الكتاب حتى أذن لي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي كتابك هذا حق. بل إن أحد العلماء الكبار في مثل هذا العصر يقول ألف كتابا في البدوي، ألف كتابا في البدوي يقول لم أنشر هذا الكتاب إلا بعد أن ذهبت إليه واستأذنت منه وأذن لي، استأذنت منه وأذن لي. فيعني مثل هؤلاء مساكين، يعني قضية المكاشفة ومخاطبة الأموات ودعواهم الأخذ عن اللوح مباشرة، اللوح المحفوظ أو عن الله مباشرة أو نحو ذلك، كل هذا من افتراء المتصوفة وكذبهم ودجلهم وتلبيسهم على الناس وإضلال الناس وإبعادهم عن دين الله تبارك وتعالى. عندما يسأل شيخ الطريقة من أين عرفت أن هذا الذكر بهذه الصيغة وبهذه الطريقة حق، يقول حضر الرسول عندي وأخبرني، حضر الرسول عندي. ولهذا بعضهم يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر ناظر، ولهذا لما يقيمون الموالد يخصصون مكانا في المولد يحضر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي وقت معين من المولد يقومون جميعا ويعتقدون أنه جاء وجلس معهم وحضر موالدهم. فكل هذه من ترهات المتصوفة وضلالاتهم وانحرافاتهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. أيضا من مصادر التلقي وهو الرقم التاسع الوجد والذوق، الوجد والذوق، أي أن بعض هؤلاء عندما يقرر عبادة معينة أو طريقة معينة يقول أجد لها ذوقا أو أجد لها حلاوة أو هذه الطريقة أرتاح لها أو أجد لها لذة أو نحو ذلك. هذا ليس دليل، ليس دليل. الدليل هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الدليل. ما يبنى الدليل على الذوق والوجد. أحد منظري الجماعات القائمة الآن له كتاب في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعرض فيه لمسألة التوسل، تعرض فيه لمسألة التوسل والاستغاثة الشركية بالأموات، فقال في أثناء كلامه عن هذه المسألة، قال هذه مسألة ذوق، من كان يرتاح للتوسل بعمر أو بغيره فله أن يفعل ذلك، ليست هذه من قضايا الدين، هذه من قضايا الذوق والوجد. فمثل هذا الضلال ينتشر عند من يتأثر بالتصوف وطريقتهم، فإنهم أهل المواجيد وأهل مثل هذه الضلالات. أيضا من المصادر التجربة عند طائفة من الناس، مصادر التلقي عند طائفة من الناس التجربة. ما الدليل على أن هذا الحكم صحيح؟ يقول جربنا. ما الدليل على أن هذا الحكم صحيح؟ يقول تجربنا، أو جرب فلان، أو هذه الطريقة جربناها وجدناها جيدة. فالتجربة ليست دليلا شرعيا يبنى عليه دين، التجربة ليست دليلا، ولا يبنى الدين على تجارب الناس، لا يبنى الدين على تجارب الناس. بل إن التجربة أحيانا قد يكون شيئا ينتج عنه أمر يحصل فيه الإنسان فائدة من حيث التجربة، ولكنه في الدين باطل ولا يجوز، ولكنه في الدين باطل ولا يجوز. يعني أنا أضرب لكم مثلا، إتيان الكهان، إتيان الكهان محرم في الشرع، ومن أتى كاهنا لا تقبل منه صلاة 40 يوما. وقد يصادف أن إنسانا يشكو من ألم شديد بيده فيذهب إلى أحد الكهان ويقرأ عليه أو نحو ذلك فيعافى مما في يده. هل هذه التجربة دليل على صحة إتيان الكهان وجواز ذلك؟ هل يبنى عليها؟ أبدا. مع ذلك تجد كثيرا من الناس يقول فلان ذهب إلى فلان الكاهن وجرب ووجد عنده فائدة ووجد عنده منفعة، ويتركون قوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي الرواية الأخرى فلا تقبل له صلاة 40 يوما. فالتجربة لا يبنى عليها دين ولا تقام عليها أحكام. أيضا من مصادر، وأظني أطلت عليكم، أيضا مصادر التلقي عند أهل الأهواء اعتقاد العصمة لغير الرسول عليه الصلاة والسلام، يعتقدون في شخص ما العصمة، يعتقدون في شخص ما العصمة ثم يقدسونه، ثم كل ما يقول يقولون به، وكل ما يأمر يمتثلونه، وكل ما ينهى عنه ينتهون عنه وإن كان مخالفا للكتاب والسنة. وتقديس الأشخاص هذا من مذهب المتصوفة والرافضة وغيرهم من أهل الضلال. فالرافضة يدعون العصمة في الأئمة الاثنى عشر، والمتصوفة يدعون العصمة في ما يسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث والنجبة والأبدال، ها؟ يعتقدون في هؤلاء العصمة ويصدرون عن كل ما يقولون، ولا يخطئ لأنه في اعتقادهم يأخذ عن اللوح المحفوظ مباشرة، في اعتقادهم أنه يأخذ عن اللوح المحفوظ مباشرة. فهذا أيضا مصدر مصادر التلقي عند أهل البدع. الشاهد أن مصادر التلقي عند أهل البدع كثيرة جدا، وأنا إنما أشرت في هذه الكلمة إلى شيء يسير منها. إذا علم المسلم ذلك فإنه يتنبه إلى أمر مهم في غاية الأهمية، وهو وجوب الحذر الشديد من هذه المصادر، وأن لا يلتفت إليها، وأن يطرحها جميعا، وأن يعود في دينه إلى كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على ضوء فهم السلف الصالح رحمهم الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من علم لا ينفع، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما قلته وسمعتموه حجة لنا لا حجة علينا، نافعا لنا غير ضار، رافعا لدرجاتنا وموازيننا عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نسأل الله تعالى أن يأجرنا، أن يأجر شيخنا الدكتور عبد الرزاق العباد على ما أفاض به علينا من العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ورد هناك سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يوجد من الطرق الصوفية ما هو ليس بخطر على العقيدة؟ لأنه يوجد البعض ممن يقول أن الصوفية هي تزكية النفس، وأن ابن القيم رحمه الله تعالى كانت له بعض التصوفات وضرب مثلا على ذلك من كتاب مدارج السالكين.
هل يوجد من الطرق الصوفية ما هو ليس بخطير على العقيدة؟ أولا ينبغي أيها الإخوة أن نعرف أمرا مهما يتعلق بالتصوف وبدايته ونشأته. يعني بداية التصوف كان من جهة الورع والزهد والتقشف ونحو ذلك، ثم ارتقى الحال بأمثال هؤلاء إلى غلو مفرط وضلال بين وانحراف واضح عن دين الله وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا التصوف ينقسم إلى قسمين: تصوف بمعنى زهد وورع ويعني تقوى ويعني تقلل من أمور الدنيا ونحو ذلك، وقسم فيه الضلالات الكبيرة مثل وحدة الوجود والأذكار المبتدعة والطرائق المحدثة في دين الله تبارك وتعالى. فالقسم الأول ما كان منه، يعني ما كان من الزهد والورع منضبطا بضوابط الشرع فهذا لا شيء فيه، لكن مهما يكن من شيء لا ينبغي أن يسمى تصوفا، لأن هذا الاسم أصبح منارا وعلما على فئة ضالة ومنحرفة عن دين الله تبارك وتعالى. فنبقي الاسم الشرعي، نسميه زهد ونسميه ورع، ونسميه عفاف ونسميه مثلا تقوى، نسميه بالأسماء الشرعية ونترك هذا الاسم الذي أصبح منارا وعلما على الضلال والبدع والغلو في دين الله تبارك وتعالى والأذكار المحدثة والمبتدعة والضالة. القسم الآخر وهو التصوف الذي فيه وحدة الوجود والغلو والإلحاد والانحراف الظاهر البين، فهذا ننفيه جملة وتفصيلا، ننفي الاسم والمسمى، وهذا كله ضلال وباطل. فإذا إذا وجدنا من أهل العلم من قيل عنه فيه تصوف وأريد بهذه الكلمة أن عنده زهد وعنده ورع، نغير الاسم، نقول عنده زهد وعنده ورع عنده تقوى، ونتحاشى مثل هذا الاسم الذي أصبح منارا على الضلال والبدع ولم يكن موجودا زمن الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن هذا الاسم موجودا زمن الصحابة وإنما نشأ متأخرا. أما زمن الصحابة فالأسماء هي الأسماء الشرعية، الزهد، الورع، التقوى، العفة ونحو ذلك. وابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين يقرر طريقة أهل السنة ومنهجهم. قد يقع في كتابه شيء من ألفاظ الصوفية لأنه يشرح كتابا لأبي إسماعيل الهروي منازل السائرين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي إسماعيل الهروي، فأحيانا يقتضي الشرح ذكر بعض عباراتهم ويحاول أن يوضحها ويبينها بالأسلوب الصحيح الموافق للشرع، وإذا كانت مخالفة للشرع ردها. على كل حال إن أخطأ ابن القيم أو غيره في هذا الباب فالعمدة كما تقرر وتقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ابن القيم كان يشرح هذا الكتاب ويقرر فيه مسائل الدين ومنازل السائرين التي هي منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يوضحها من خلال شرحه لكتاب أبي إسماعيل الهروي، ويوضحها بأسلوب يحاول أن يكشف فيه تلك العبارات ويوضح ما فيها من حق وباطل. هو كتاب عظيم جليل الفائدة، فيه منافع غزيرة ومنافع جمة يعرف قيمته أهل العلم، ولا يقال إن كتاب ابن القيم أو غيره من الكتب ليس فيه خطأ، وكل يؤخذ من قوله ويترك، والعصمة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هناك حديث سؤال آخر يقول يعني إذا كان الشخص قرأ عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صفاتها التي كتبت في الكتب ثم رأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم أو شخص بهذه الصفات، فهل يعتبر ذلك هو الرسول الذي رآه أو ما الضوابط فيها؟
مر معنا الحديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الصحيحة الثابتة الواردة في السنة في شمائله عليه الصلاة والسلام وبيان صفته الخلقية فقد رآه، ولكن لا يبني على هذه الرؤية حكما شرعيا، لا يبنى على هذه الرؤية حكما شرعيا، لأن دين الله تم وكمل كما تقدم معنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس اليوم دين.
هناك سؤال آخر يقول إن الخوف والرجاء والتربية أشياء منتشرة عن الصوفية وليس في غيرها من الجماعات مع أنها أشياء طيبة، فهل يمكن الأخذ بها؟
الأخذ بالخوف والرجاء والخشية والإنابة واجب، لأنه من مدلولات كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما يوجد عند المتصوفة من هذه الأمور قد يكون في بعض منه نوع من الانحراف، وقد يكون بعض منه منضبطا بالضوابط الشرعية، فلا يلتفت إلى ذلك، وإنما يلتفت إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الخشية الحقيقية والخوف الحقيقي والرجاء الحقيقي والمحبة الحقيقية وتزكية الحقيقية للنفس لا ينظر إلى المتصوفة، وإنما عليها أن ينظر لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة والتابعون لهم بإحسان، ينظر في هدي هؤلاء فيجد فيها الخشية الحقيقية والرجاء الحقيقي والخوف الحقيقي. والذي أعلمه أنا عن غلاة المتصوفة أنهم بمنأى عن الخوف والرجاء الحقيقي الذي أعلمه عن المتصوفة عن غلاة المتصوفة أنهم بمنأى عن الخوف والرجاء الحقيقي، بل إنه يبلغ بهم الحال أو ببعضهم الحال أنه يقول إن الله لا يعبد إلا حبا فيه، لا يعبد رجاء في ثوابه ولا خوفا من عقابه. فمسألة الرجاء للثواب والخوف من العقاب هذه لا يلتفتون لها، لا يعبدون الله رجاء فيه ولا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه، بل إن بعضهم يقول إن عبادة الله لرجاء ثوابه هذه عبادة التجار، مع أن الأنبياء عليهم السلام إنما عبدوا الله لرضاء لرجاء ثوابه ولخوف عقابه ولطلب نيل محبته سبحانه وتعالى. فهم لا يلتفتون إلى مسألة الرجاء والخوف، حتى مسألة الخوف من النار ومن سخط الجبار يهزؤون بها، يعني مثل ما يقول أبو يزيد البسطامي من غلاة المتصوفة يقول لا عليكم يوم القيامة سأبصق على النار فتصبح حشيشا أخضرا. أين الخوف عند هذا؟ أين الخوف من النار عند هذا؟ يقول لا عليكم يوم القيامة أنا أبصق في النار، يعني أدخل فيها فتصبح حشيشا أخضر، لا تهتموا لمسألة النار. ويقول حق على كل مريد أن يقف عند باب النار ويمنع الناس من دخولها، حق على كل مريد أن يقف على باب النار ويمنع الناس من دخولها. ولهم من هذا القبيل أقوال كثيرة، حتى مسألة الجنة لهم في كتبهم قصص عجيبة وغريبة فيها سخرية واستهزاء وعدم اهتمام بأمر الجنة وأمر النار. ومن ذلك القصة المشهورة التي تنسب للرفاعي شيخ الطريقة، وإن كان يفترون عليه المتصوفة كثيرا، قصته مع الرجل الذي أراد أن يشتري منه البستان. قال جاء إلى رجل وطلب منه أن يشتري بستان له في الدنيا، قال بعني، قال لا ليس عندي شيء أبيعك به إلا أن أردت أن أبيعك به بستانا في الجنة، قال قبلت، قال أكتب عقدا بذلك، قال هذا ما كتبه عبد الله الرفاعي لفلان قد اشتريت منه بستانه في الدنيا على أن أعطيه بدله بستانا في الجنة يحده من اليمين جنة المأوى ويحده من اليسار جنة عدن ويحده من كذا جنة الفردوس بحوره وغلمانه وأشجاره وأنهاره، والله أعلم ما نقول شهيد، والله أعلم ما نقول شهيد، باعه البستان. فهذا يعني أين الخوف والرجاء عند مثل هؤلاء؟ أين الخوف والرجاء عند مثل هؤلاء؟ وهذا يكثر عند غلاة المتصوفة، عند غلاتهم، وقد يوجد عند يعني من ليس بغالب منهم شيء من الرجاء أو شيء من الخوف. فالشاهد أنه لا يلتفت إلى هؤلاء، وإنما يلتفت إلى ماذا؟ يلتفت إلى قال الله وقال رسوله، يلتفت إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى هدي الصحابة، إلى هدي الأئمة. أما المتصوفة فإن أقوالهم ومذاهبهم واعتقادهم كلها تطرح. نعم.
يقول رأس السؤال الأول حقيقة ما لهاش علاقة بالموضوع، في أسئلة ثانية إن شاء الله إذا تبقى وقت. أنا هو كان بيسأل سؤال بيقول هل لكل سورة وظيفة معينة، وهل في سورة اللي تسبب الرزق؟
أي طيب خلنا في أسئلة.
هناك سؤال ورد يقول أن يعني النيو مسلم المسلمين الجدد في أمريكا يواجهوا مشكلة ربما هذه المشكلات لم تواجه السلف ولم يكن لهم خبرة فيها، فهل إذا بحثوا عن حل لهذه المشكلات الحديثة هل يعتبر هذا من البدعة؟
على كل حال ما يسمى بالنوازل، الأمور المستجدة التي تنزل بالمسلمين، لا ريب ولا شك أن عمومات النصوص والأدلة يؤخذ منها ويستنبط منها الأحكام لكل مسألة تجد ولكل حالة تنزل بالمسلمين. لكن الذين يستنبطون ليس هم المهندسين والأطباء ونحو هؤلاء، وإنما الذي يستنبطون العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة يحيلونها إلى كبار أهل العلم، يحيلونها إلى كبار أهل العلم حتى يبينون لهم دين الله. أما إنسان يعني عادي أو إنسان ليس مشتغلا بالعلم الشرعي يأتي ويستنبط للناس الأحكام في النوازل ما يأتي لهم بحكم شرعي صحيح، وإن كان قد يأتي لهم بأحكام يعني أخرى إما على وجه تشديد أو على وجه تيسير أو على وجه آخر، لكنه لا يصيب. وإن أصاب الحكم الشرعي فهو مخطئ، لأنه كما قال أهل العلم من قال في الدين برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، فقد أخطأ وين أصاب، يعني وين أصاب الحكم الصحيح فهو مخطئ لأن طريقته ليست صحيحة. فمثل هذه الأمور التي تنزل بالمسلمين تحال إلى من؟ إلى العلماء الكبار المحققين من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم، هؤلاء هم العلماء، فيحال إليهم المسائل وينظر فيما يفتون به ويعمل به الناس.
نعم. سؤال آخر يقول: سمعت من أخ في الله أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بناء على آية معناها إعطاء الغنائم للمؤلفة قلوبهم، فقال عمر: لن نعطي المؤلفة قلوبهم لأننا لسنا بحاجة لهم الآن ونحن أقوياء في ديننا، وبذلك لم يأخذ بأمر كتاب الله ولم يعطهم واجتهد بنفسه. فيقول: هل لنا أو أن نستطيع أن نجتهد ونلقي بعض الأوامر التي أمرنا الله بها جانبا أو رسوله؟ فما رأيكم في ذلك؟
أنا رأيي أن السائل أولا قبل أن يجتهد يعرف نص الآية التي أوردها بالمعنى وإرادة النص القرآني بالمعنى لا يجوز، فأولا يعرف نص الآية، ثم يعرف نص الرواية عن عمر، ثم يعرف صحتها من ضعفها، ثم بعد ذلك يسأل عن ما أراد أن يسأل عنه. نعم.
سؤال آخر يقول: نريد النصيحة حيث أننا لدينا إمام يظن أنه يعني فوق السؤال أو إذا رجعناه يحتج بالآية التي تقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وأيضا إذا واجهناه بأنه يطيل الثوب فيقول أن أبو بكر رضي الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لست منهم أو ليس من الخيلاء، فيسأل ما هي النصيحة في مواجهة هذا الإمام.
أبو بكر رضي الله عنه كان يتعاهده، يسترخي ويتعاهد توبة، أما هذا وأمثاله لا يتعاهد توبة وإنما يذهب إلى الخياط ويقول له فصل لي الثوب لأسفل من الكعب، فأين هذا من تعاهد الثوب؟ فلا شك أن فعل هذا من الخيلاء ومن الكبر، وقد عرف أهل العلم كما أيضا جاء في الحديث الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، فأي بطر للحق أعظم من أن يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولهم المسبل يعني الذي يخفي ثوبه أسفل الكعبين. فأي كبر أعظم من أن يسمع مثل هذه الأحاديث ولا يعمل بها، ويسمع قولهم أسفل الكعبين من الإزالة في النار ولا يعمل به. فالكبر غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. فالإنسان عندما يسمع هذه الأحاديث ينبغي له أن يقف عندها وأن يمتثل أمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الإمام فالواجب مناصحته بالرفق والأسلوب التي هي أحسن، وإعطاه الكتب التي يبين يعني له فيها الحكم الشرعي في أمثال هذه المسائل، ويتلطف معه بالأسلوب الذي هو أحسن لأن الله يهديه، وتدعو له بالهداية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه ويصلح أمره. مسألة الطاعة عند ما احتج بالآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ يعني في الآية عندما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أما بالنسبة أولي الأمر فعطف بدون أن يذكر الطاعة، وهذا فيه فائدة مهمة نبه إليها أهل العلم، وهي أن طاعة أولي الأمر سواء العلماء منهم أو الأمراء إنما تكون بماذا؟ بطاعة الله، إنما تكون بطاعة الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيطاعون في طاعة الله تبارك وتعالى. أما إذا أمروا بمعصية فإنهم لا يطاعون، لا ليس لهم طاعة إذا أمروا بمعصية. فمثل هذا الإمام إذا أمر الناس بمعصية أو رغبهم في معصية أو نحو ذلك لا يطاع ولا يلتفت إليه، واحتجاجه بالآية احتجاج باطل على غير وجهه وعلى غير ما تدل عليه الآية الكريمة.
نعم.
انتهى الوقت.
نعم. نشكر الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.